أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الأمور التي تعرض لها الماتن بعد عرضه للروايات، ووصل بنا الكلام إلى الأمر الثاني، وحاصله أنه في الحديث الثامن، وهو ما ورد في الاحتجاج عن سماع بن مهران قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يرد علينا حديثان، واحد يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهانا. قال: لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأل. قلت: لا بد أن نعمل بواحد منهما. قال: خذ بما خالف العامة. هذه الرواية دلت على أن الوظيفة الأولية في مورد التعارض هو التوقف، ولا يصح إعمال المرجحات ابتداء بمجرد حصول التعارض، بل لا بد من التوقف، ثم مع فرض عدم إمكان التوقف لأجل مجيء وقت العمل مثلا، يرجع إلى الترجيح بموافقة العامة ومخالفة العامة. وهذه الأخبار وهذا الخبر وسائر أخبار التوقف بحسب الظاهر ناظر إلى صورة التمكن من تحصيل العلم بلقي الإمام عليه السلام. وحينئذ يقال هذه الرواية الثامنة تدل على أن الترجيح بمخالفة العامة إنما يرجع إليه مع فرض العجز عن تحصيل العلم في الواقعة، وذلك بالرجوع إلى الإمام عليه السلام. فمتى ما أمكن الانتظار وسؤال الإمام ولو بعد حينين، لا يصح إعمال المرجحات في المتعارضين، بل لا بد من التوقف والاحتياط. وحينئذ إذا لم يمكنك تحصيل العلم عن طريق الرجوع إلى الإمام، في هذه الحالة يرجح بمخالفة العامة. وبضميمة عدم القول بالفصل بلحاظ المرجحات، يقال: كما أن الترجيح بمخالفة العامة يرجع له بعد العجز عن تحصيل العلم في الواقع بالرجوع إلى الإمام، كذلك أيضا في سائر المرجحات، إذ لا يوجد قائل بالتفصيل أصلا، فالمرتكز بينهم هو على عدم التفصيل. فمتى ما ثبت في مخالفة العامة ثبت في سائر المرجحات، فتكون النتيجة حينئذ المستفادة من رواية الاحتجاج بعد ضميمة عدم القول بالفاصل أن سائر المرجحات لا يمكن المصير إليها إلا مع العجز عن تحصيل العلم برغم الرجوع إلى المعصوم عليه السلام. ومن هنا تحصل المعارضة بين هذه الرواية وبين ظاهر الأخبار الأخرى الدالة على الرجوع إلى المرجحات ابتداء بقول مطلق، أي سواء أمكن ملاقات الإمام وسؤاله أمكن ملاقات الإمام أو أمكن ملاقات الإمام أو لم يمكن أمكن تحصيل العلم أو لم يمكن. فهذه الروايات الأخرى الدالة على الترجيح بمخالفة العامة في غير رواية سماعة أو موافقة الكتاب أو العمل بالمشهور مطلقة، سواء أمكنك بل أمكنك الرجوع إلى الإمام أو لا، بل هذا اللي أحضر وأهم، بل أن بعض الروايات صريحة في أنه يعمل المرجحات حتى مع التمكن من العلم، كما هو ظاهر مقبولة عمر بن حنظلة، حيث إنه ورد في آخرها فارجئه حتى تلقى إمامك، خلها آخر شيء، فأعمل الترجيح بالصفات بناء على أن في صفات والشهرة وموافقة الكتاب ومخالفة العامة وما شاكل ذلك، قال بعد ذلك ارجئه حتى تلقى إمامك، مما يعني أنه حتى مع التمكن من تحصيل العلم يمكن العمل بالمرجحات، فحينئذ يحصل التعارض بين رواية سماعة وبين هذه الأخبار. فلو كنا نحن والمطلقات لا أمكن أن يقال مثلا نرفع اليد عن إطلاق الأخبار الآمرة بالرجوع إلى المرجحات، نرفع هذا الإطلاق بتقييدها برواية سماع بن مهران، أي نعمل بالمرجحات بشرط، مثلا بشرط عدم إمكاني الوصول إلى العلم ومعرفة الواقع، ولكن مع وجود التصريح في رواية مقبول أو في مقبولة عمر بن حنظلة حينئذ يكون التعارض شنو؟ التعارض مستقر. بل حتى الإطلاقات احنا نقول قد يقال لماذا؟ بل حتى الإطلاقات لا يمكن رفع اليد عن جميع هذه الإطلاقات برواية سماعة، لأن القدر المتيقن من هذه الإطلاقات هو زمان الحضور، لأن السؤال يسأل الإمام يأتينا عنكم الحديثان، هو كيف والفرد المتعارف أو المتيقن هو ليس النظر إلى زمان الغيبة، وهو لأن الأسئلة مو في زمان، مو الأسئلة صدرت مكاتبات من صاحب العصر والزمان، وإنما من الإمام الرضا، من الإمام الصادق، من الإمام الباقر. والقدر المتعارف الذي يسأل عنه يسأل عن الحاجة، يسأل عن الوظيفة، والوظيفة في وقت في زمان الحاجة، وهو زمان لقيا المعصوم. فتقييد الإطلاقات جميعها بزمان الغيبة مع أنه زمان ليس هو الفرد المتعارف للسؤال، بل مستهجن جدا. فلو كنا نحن والإطلاقات لحصلت المعارضة، كيف مع وجود التصريح في شنو؟ في مقبولة عمر بن حنظلة. فحينئذ يقال مع وجود هذا التعارض لا إشكال أن المرجح هو جميع هذه الروايات المطلقة وأيضا مقبولة عمر بن حنظلة، لأن المقبولة أرجح حيث أنه عمل بها الأصحاب، فحينئذ تكون إطلاقات الترجيح سليمة عن هذا المقيد. وأما رواية سماع فهي مرسلة ضعيفة السند، أرسلت في كتب، يعني هم في ليس في كتب، ليس في كتاب من الطبقة الأولى كالكليني، وإنما كتاب الاحتجاج، ويعتبر من الكتب ذات الطبقات من حيث الاعتبار من الطبقات المتأخرة، فهي من المراسيل. فلا يمكن الرفع اليد عن إطلاقات أدلة الترجيح ابتداء ومقبولة عمر بن حنظلة بمجرد هذه شنو؟ بمجرد هذه الرواية. ولهذا قال إن الحديث الثامن وهي رواية الاحتجاج عن سماعة، صفحة كم منكم شيخنا؟ صفحة 70 من نسخة مجمع الفكر. إن الحديث الثامن وهي رواية الاحتجاج عن سماعة يدل على وجوب التوقف أولا،
ثم مع عدم إمكانه يرجع إلى الترجيح بموافقة العامة ومخالفتهم. وأخبار التوقف على ما عرفت، كيف عرفت؟ لأنه بلحاظ ما تلوناه عليك ناظر إلى في زمن الحضور، وستعرف إن شاء الله بعد ذلك، محمولة على صورة التمكن من العلم، يعني لقي الإمام والسؤال منه قصده هذا. فتدل الرواية، يعني الثامنة، على أن الترجيح بمخالفة العامة بل غيرها من المرجحات، هي بضميمة عدم القول بالفاصل، واضح، لأنه الرواية واردة في مخالفة العامة، إنما يرجع إليها بعد العجز عن تحصيل العلم في الواقعة بالرجوع إلى الإمام عليه السلام كما ذهب إليه بعض كصاحب الحدائق، كما قيل إنكم أنتم تخريج صاحب الحدائق، بل صاحب الحدائق يرى ذلك. وهذا خلاف ظاهر الأخبار الآمرة بالرجوع إلى المرجحات ابتداء بقول مطلق، يعني أمكن تحصيل العلم بالرجوع إلى الإمام أو لا، رواية مطلقة، بل بعضها صريح في ذلك حتى مع التمكن من العلم كالمقبول الآمرة بالرجوع إلى المرجحات ثم بالإرجاء حتى يلقى الإمام، فيكون وجوب الرجوع إلى الإمام بعد فقد المرجحات، والظاهر لزوم طرح رواية الاحتجاج. ليش؟ لمعارضتها بالمقبولة الراجحة عليها، لأن المقبولة هم تم من سندها وهم هي مقبولة عند الأصحاب، فهي متلقات عند الأصحاب، وذيك برواية مرسلة، فيتبقى إطلاقات الترجيح سليما. الأمر الثالث، في هذا الأمر الثالث يتعرض المصنف إلى أنه إذا لاحظنا مقبولة عمر بن حنظلة التي تلقاها الأصحاب بالقبول، فإنها ذكرت مجموعة من المرجحات، فذكرت صفات الراوي بناء على الترجيح بالصفات، ثم ذكرت الشهرة، ثم ذكرت موافقة الكتاب، ثم ذكرت مخالفة العامة في عرضها، ثم ذكرت مخالفة العامة في المرتبة الرابعة، ثم ذكرت الميل إلى قضاة العامة، فذكرت مجموع 5 مرجحات أو 4 للخلاف في الصفات، أن صفات الراوي أو صفات للحكم. وإذا لاحظنا الروايات الأخرى التي قرأناها فإنها لم تذكر هذا العدد من المرجحات، بل بعضها اقتصر على الترجيح بموافقة الكتاب، وبعضها اقتصر على مخالفة العامة، وبعضها لعله يقتصر أو ذكر مسألة الشهرة. فإذن هنا نلاحظ أنه عندنا مجموعة من الروايات اقتصرت فقط على مرجح، فحينئذ تحصل المعارضة بأي لحاظ؟ بلحاظ أننا إذا رجعنا إلى تلك الروايات التي اقتصرت على مرجح، مثلا ولنأخذ ما ذكر الترجيح بمخالفة العامة، ظاهر هذه الأخبار بإطلاقها أنه متى ما كانت الرواية مخالفة للعامة وتلك موافقة فخذ بما خالف العامة، سواء وافق الكتاب أو لم يوافق، صحيح؟ سواء كان مشهور أو شاذ، سواء كان أعدل أو أوثق، مع أنه في مقبولة عمر بن حنظلة إنما نرجح بمخالفة العامة بشرط أن يكون أن لا يكون هناك ترجيح بموافقة الكتاب، بشرط أن لا يكون ترجيح بلحاظ الشهرة والشذوذ، بشرط أن لا يكون ترجيح بلحاظ الصفات، تفتين النكتة؟ إذن فتحصل المعارضة بين إطلاق ما دل على المرجحات بحدها وبين ما ذكر من الترتيب في مقبولة عمر بن حنظلة. ففي هذه الحالة ماذا نفعل؟ الجواب عن ذلك بأننا نرفع اليد عن إطلاق هذه، بل الإطلاق الموجود في هذه الروايات ببركة مقبولة عمر بن حنظلة. فإذا لاحظنا الموافقة والمخالفة للعامة فهي وإن كانت مطلقة من جهة موافقة الكتاب وعدمه والشهرة وعدمها، إلا أننا نقيد هذا الإطلاق بشرط أن لا تكون تلك الموافقة للعامة موافقة للكتاب أو موافقة للمشهور، فنرفع اليد عن إطلاق المرجحات، بل الإطلاق المذكور في هذه المرجحات التي اقتصرت على مرجح بما ذكر في مقبولة عمر بن حنظلة. ولكن أشكل على هذا التقييد للإطلاقات بأن هذا التقييد مستبعد، لأنه هذه المطلقات وردت في مقام الحاجة، وفرق بين الدليل الوارد في مقام التعليم وبين الدليل الوارد في مقام الحاجة وبيان الوظيفة الفعلية، كما نبهنا على ذلك في دروس معينة في عدة دروس. فإن كانت الرواية في مقام التعليم فمقتضى التعليم التدرج مثلا، فيمكن أن نعمل صناعة الإطلاق والتقييد. ففي مقام التعليم مثلا في المسجد تقول للمصلين، تقول للمؤمنين بأنه من أحدث في أثناء الغسل لا يجب عليه الإعادة، ما يجب عليه الغسل. وكان مقام تعليم، ثم تأتي يوم ثاني تقول من أحدث ما يجب عليه الغسل لكن لا بد أن يتوضأ للصلاة، واضح؟ فمقام التعليم يقتضي التدرج، إذ ليس من المناسب أن تطرح كل تفاصيل النجاسة وكل تفاصيل مسألة الحيض في جلسة واحدة. ولكن الرواية إذا كانت في مقام بيان الحاجة والوظيفة الفعلية، كما لو جاءك شخص وسألك وأراد أن يصلي، أحدثت في غسل ماذا أفعل؟ هل يصح لك أن تلقي عليه المطلق وتقول له من أحدث لا يجب عليه إعادة الغسل، ثم تأتي بعد سنة وتقول ترى الذي أحدث يجب عليه أن يتوضأ قبل الصلاة؟ هذا مستهجن، هذا تغرير بالجهل ونقض للغرض وتأخير للبيان عن وقت الحاجة. فهم يفرقون بين تأخير البيان عن وقت الخطاب وتأخير البيان عن وقت الحاجة. موجود هذه التعبيرات في حواشي اللمعة أيضا، وهنا الشيخ تعرض إليه. فقد يقال بأن الروايات التي ذكرت الترجيح بمخالفة العامة وردت في مقام بيان الوظيفة ومقام الحاجة، يرد علينا ماذا نفعل؟ شو نسوي؟ يقول لهم الإمام خذ بما خالف العامة، ثم بعد ذلك يأتي المخيل بعد 5 سنوات أو بعد حلقة سنة الإمام الرضا يأتي المخيل. هذا خلاف ماذا؟ خلاف المستهجن عرفان. فقد يقال بأن التقييد الذي ذكرتموه غير عرفي، فتحصل المعارضة بين إطلاقات هذه النصوص الآبية عن التقييد وبين مقبولة عمر بن حنظلة، ولا يمكن رفع اليد عن جميع هذه الإطلاقات شيخنا لأجل فقط المقبولة، صحيح؟ لكثرة هذه الروايات. ولهذا الإشكال بنى الآخوند وجمع من الأعلام على أن التراتبية التي ذكرت في المقبولة ليس من باب الإلزام، ويجوز ويجوز العمل بماذا بين بذاك أو ذاك يعني. فهذه التراتبية تراتبية غير ملزمة. الشيخ الأعظم حاول أن يجيب عن هذا الإشكال نقول بقوله أن الترتيب الذي ذكر في مقبولة عمر بن حنظلة كاشف عن أن هناك قرينة متصلة فهم منها الإمام عليه السلام أن مراد الراوي في تلك الروايات المطلقة تساوي الروايتين من سائر الجهات، فهذه الروايات التي ما ذكرت موافقة الكتاب ما ذكرت كذا هناك قرينة متصلة ارتكازية بين السائل والمجيب أنه المرجحات الأخرى التي هي أسبق رتبة غير موجودة. فعرضت على الإمام روايتان، قال ماذا نفعل؟ احرص أن كلاهما مشهورين أو كلاهما ليس مخالف للكتاب يتوافق مع إطلاقات الكتاب. فقال أنه رخذ بما خالف العامة. إذن نفس الترتيب المذكور في المقبولة كاشف عرفان على أن هناك بل قرينة متصلة بين السائل والمجيب أن مراد الراوي تساور روايتين من سائر الجهات ما على هذه الجهة. تفتين؟ يسأل بأنه رواية موافقة للعامة ومخالفة كأن ما في فرق بينهم إلا الحيثية، وإلا سائر الفروق لا توجد، وإلا لو كانت هناك فروق مثلا لذكرها ونبهها. والإمام في مقام الجواب إنما يجيب منها الحيث، يعني لو فرض أن إحدى الروايتين موافقة والأخرى مخالفة بغض النظر عن النظر إلى الجهات الأخرى من هذا الحيث قدم ما خالف العامة، وهذا لا يتنافى مع أنه إذا وجد حيث آخر فلا نقدم بهذا الحيث. بتفتين النقطة؟ إذن بناء على ذلك بلي لا 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 يرد الإشكال حينئذ. وقد يجاب أننا لا نسلم بأن الروايات وردت في مقام الحاجة. تارة يأتي السائل ويسأل أنه يعرض عليهم حديثين وردهما فعلا على نحو القضية الخارجية يريدون يعملون، فماذا نفعل؟ وتارة يأتي عنكم الحديثان شيخنا الذي ظاهره قضية حقيقية في مقام بيان التعليم وكيفية، ماذا نفعل في مورد التعارض؟ لا أن السؤال عن وظيفة خارجية فعلية وقعت في محل الابتلاء يريد أن مثلا يصلون صلاة آيات عرضوا على الإمام رواية تريد يصلون فعلا، لا، ظاهر الرواية قضايا شنو؟ قضايا حقيقية يرد علينا الحديث عن أحدهما موافق الآخر مخالف. بل لا 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 يرد الإشكال لانتفاء أصلا ما موضوعه. فما ورد عليكم حديثان مختلفين قضية حقيقية، نعم، الرواية الأخرى إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله. فدعوى أنه هنا في مقام الحاجة بل بعيد أو غير واضح عرفان، فلا موجب حينئذ لرفع اليد عن للإشكال بأنه لا يمكن التقييد، بل التقييد ممكن. خب نعم، هناك مسلك عند بعض الأعلام يقول إذا عندنا مطلقات كثيرة وجاءت رواية واحدة من البعيد أن نرفع عن جميع هذه المطلقات لأجل رواية واحدة، فهذا ليس حملا عرفيا. العرف يقول كيف نحمل كيف نرفع اليد عن جميع هذه المطلقات 12 رواية الآن مرت علينا وغيرها موجود برواية مقبولة عمر بن حنظلة، واضح؟ فهذا قد يكون شنو؟ قد يكون محل بعدين. قال إن مقتضى القاعدة تقييد إطلاق ما اقتصر فيها على تقييد الإطلاق، تقييد إطلاق ما اقتصر فيها على بعض المرجحات، تقييدها بشنه؟ بالمقبولة التي ذكرت المرجحات بالترتيب الخاص، وذكرت أكثر من مرجح، 5 مرجحات. إلا أنه قد يستبعد ذلك لورود تلك المطلقات في مقام الحاجة، ومقام الحاجة آب عن التقييد والتصرف، فلا بد من جعل المقبولة كاشفة عن قرينة متصلة فهم منها الإمام عليه السلام أن مراد الراوي تساوي الروايتين من سائر الجهات. مثل وحيس أكتحق بلي، صار هناك شنو؟ صار هناك تشاح بين إمامين في صلاة الجماعة، أحدهما فقيه والآخر غير فقيه، تقول رجح الفقيه، وانت مو ناظر يا سيد الأخرى مسألة المرجحات بأخرى إمام راتب لما مراتب، هذه مسألة عرفية يعني. مسألة عرفية. كما يحمل إطلاق أخبار التخيير أيضا على ذلك، ما ورد أنه إذا وردكم حديثان متعارضان فبأيهما أخذت من باب التسليم وسعك، نرفع اليد عن إطلاق أخبار التخيير بفقد المرجح. الأمر الرابع، إذا رجعنا إلى الحديث 12 ورد في هذا الحديث وهو موثقة محمد بن مسلم، إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن، فدل هذا الحديث على أنه توجد عملية النسخ في الحديث بالحديث. وقد وقع كلام بين الأعلام في إمكان النسخ وعدمه بعد انقطاع الوحي. تفتي؟ في زمان النبي يمكن أن ينسخ الحكم، وذلك أنه يأتي الوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله ويبين وينسخ الحكم السابق، كما في مسألة وجوب دفع الصدقة عند النجوى مع شنه؟ مع النبي صلى الله عليه وآله، إذا الآية القرآنية إذا ناجيتم فقدموا بين نجواكم شنه؟ بين يدي نجواكم صدقة، وغيرها من الأحكام. ولكن وقع الكلام بينهم أن النسخ معقول بعد انقطاع الوحي أصلا أو لا، فهنا نقول تارة نحمل النسخ على المعنى الحقيقي، وتارة نحمل النسخ على المعنى العرفي والأصولي. والمراد من النسخ الحقيقي ارتفاع الحكم المستمر، فهناك حكم بلي مستمر بيأتي الإمام أو يأتي الله سبحانه وتعالى وينسخ هذا الحكم، وتارة نقول هذا المعنى غير معقول حتى في زمان النبي، وإنما مرجع النسخ إلى بيان أمد الحكم، فالنسخ مو نسخ حقيقي، نسخ عرفي، نسخ لغوي، وإلا النسخ الحقيقي حتى في زمان النبي صلى الله عليه وآله غير معقول، لأنه لا معنى أن يكون الحكم في واقعه شنه مستمر ثم ينسخ، إذ أن هذا إما منشأه الجهل أو اللغو. تفتين؟ لأن الحكم تابع للغرض والملاق، فيتحدد الحكم بحدود الغرض والملاق، والمفروض أن المولى سبحانه وتعالى عالم بحدود الغرض وأن الغرض له أمد، فكيف يكون الحكم مستمر ثم ينسخ نسخا حقيقيا؟ هذا كاشف والعياذ بالله عن الجهل. فما عندنا نسخ بالمعنى الحقيقي، وإنما مرجع النص إلى انتهاء أمد المصلحة انتهاء أمد الحكم. هذا الحكم له مصلحة وقتية إلى 2 من الهجرة، انتهت المصلحة، حينئذ بانتهاء أمد المصلحة يرتفع الحكم. فمرجع النسخ إلى بيان أمد الحكم، وحينئذ بناء على هذا المعنى قد يقال لا فرق في معقولية النسخ المذكور بين كونه في زمان النبي صلى الله عليه وآله وفي زمان الأئمة عليهم السلام، فإنه كما ورد عندنا في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله قد أودع العلم لأمير المؤمنين وتتلقى الأئمة يدا بيد هذه العلوم، فلعل بعض الأحكام لم يؤمروا بتبليغها لعدم وجود المصلحة إلا في زمان متأخر، فإذا انتهى أمد الحكم السابق يقوم الإمام الرضا أو الجواد مثلا بتبليغ الحكم الجديد الذي أودعه إياهم الإمام القبلي إلى أمير المؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. فما رجعوا النسخ بلحاظ الحديث في زمان الإمام الكشف أن هذا مما أودعه رسول الله صلى الله عليه وآله لهم وأمروا بتبليغه متأخرا لوجود لانتهاء أمد المصلحة السابقة، وأن أمد الحكم السابق قد ارتفع، وحينئذ لا مانع من معقولية النسخ بلا إشكال. وحينئذ بناء على عدم مانعية أصل فكرة النسخ وأنها تشمل الأحاديث الصادرة من الأئمة عليهم السلام، ولو من باب الكشف عن أن الناسخ قد أودعه رسول الله، بعض الخاصة ما نحتاج إلى مسألة الكشف، الولاية التشريعية كافية. ما فإذا قلنا بالولاية التشريعية بحسب ما دلت عليه الأدلة فلا نحتاج أن نتشبث بمسألة أن كل شيء لا بد أن يودع من قبل الإمام من قبل الرسول صلى الله عليه وآله، لأن علومهم كما يمكن أن تحصل عن طريق تلقيها من قبل النبي يمكن أن تكون نقر في القلوب، يمكن أن تكون مثلا بأساليب أخرى، فلهم نحو من الولاية التشريعية. كيفما كان بناء على أصل مقبولية فكرة الناس كما هي ليست ببعيدة، يقال بأنه إذا حصل هناك تعارض بين روايتين فهنا هل النسخ مقدم على باقي الترجيحات؟ فيقال بأن الرواية المتأخرة ناسخة للرواية المتقدمة دون النظر إلى المرجحات الأخرى من الشذوذ والشهرة وموافقة الكتاب ومخالفة العامة، أو أن الترجيح بالناس مؤخر على هذه المرجحات. إذن أين موقعية الناس أنه نقول هذه الرواية منسوخة؟ متى تأتي النوبة إلى الناس؟ هل هي مقدمة على سائر المرجحات أو لا؟ هنا وجهان. الوجه الأول دعوى أن النسخ هو المقدم، وذلك لأن مرجع الناس في عالم الإثبات إلى التخصيص الأزماني، فعندنا رواية مطلقة كما درسنا في باب الناس، عندنا رواية مطلقة ولم يبين المشرع أمد الحكم فيها، مع أنه ثبوتان شيخنا، الحكم له أمد، له وقت ينتهي، ولكن بلغه مطلقا لدواعي معينة. ولا علاقة الآن ما هي الدواعي لبيان ما هو مقيد مطلق. ثم بعد ذلك عندما يأتي الدليل المتأخر في الزمان ونقول أنه ناسخ، معنى أنه ناسخ معنى أنه مقيد له في مقام الإثبات بلحاظ التقييد الأزماني، إذ مقتضى الإطلاق الأزماني في الحكم الأول أن الحكم الأول ثابت في هذا الزمان إلى يوم القيامة. صحيح؟ يأتي الحديث من الإمام الرضا ويقيد إطلاق الطائفة أو الرواية الأولى بلحاظ التقييد الأزماني، فمرجع النسخ إلى التقييد الأزماني، والتقييد الأزماني من مصاديق الجمع العرفي، والجمع العرفي مقدم على المرجحات الموجودة فيه وين؟ في هذه الطوائف، لأن موضوع المرجحات التي قرأنا التحير أي التعارض المستقر. وبناء على ذلك بل يقال بأنه المرجح هنا الناسخ، لأنه من مصادق التخصيص والتقييد، وهو متقدم على الترجيحات الأخرى. هذا وجه. وجه آخر بأنه الناسخ على فرض ثبوته في كلام الأئمة عليهم السلام في غاية القلة، فإذ مرجع النسخ إلى أن الحكم في واقعه ثبوتا مقيد بلحاظ الزمن، ويأتي الإمام والمشرع ويطلق، ثم يأتي الإمام الآخر ويقيد زمانا، مع أن حلال محمد المرتكز عند الناس حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة. فلو قلنا بالنص فموارده قليلة، حتى أن ألفت كتب في بيان ما هي الأحكام المنسوخة، فهذا يكشف على أن النسخ ظاهرة قليلة. فمتى ما قلنا أن النسخ في غاية القلة فلا يعتنى به في مقام الجمع العرفي ولا يحكم به العرف. فإذا جاء شخص وأراد أن يدعي أن الرواية المتأخرة المعارضة للرواية المتقدمة من باب الناس، وأن جميع الموارد النسخ، هذه الشريعة أكثر أحكامها منسوخة، صير واضح. قبلنا مرتين لأغراض معينة، لكن أنه حمل جميع هذه الروايات المتعارضة أنه نقول المتأخر زمانا ناسخ، يعني أكثر الشريعة شنو؟ منسوخة. وأن أكثر الشريعة مقيدة بلحاظ الزمان بلحاظ المصالح، ولكن الإمام أطلق، هذا بعيد جدا، ولأجل البعد لا يلتفت إليه في مقام الجمع العرفي، وحينئذ لا بد من الرجوع إلى المرجحات الأخرى مع انتفاء الجمع العرفي. متفقين؟ وهذا ما هو عليه المعمول عند العلماء. إذا جاءت رواية ثم جاءت رواية من زمان إمام متأخر وحصل التعارض، لا يقولون أن الرواية ناسخة للأولى ومبينة انتهاء مد الحكم، لأن هذا خلاف الظاهر. ظاهر الرواية الأولى شيخنا أن مقام الإثبات كاشف عن مقام الثبوت، كيف كاشف؟ كما أن هناك إطلاق أزماني إثباتي فهناك إطلاق أزماني ثبوتي لأصالة التطابق بين شنو؟ بين عالم الثبوت والإثبات. واضح الفكرة؟ فإذا كان الحكم بل مستمر، فلا يمكن أن تحمل الرواية الأولى على النسخ وانتهى أمد الحكم، لأن الحكم لا أمد له بلحاظ الدليل الأول، فيكون التقييد مرجعه إلى تصرف على خلاف الظاهر ولا يصار إليه. فما ذكر بل فما ذكر في الرواية الثانية عشر من مسألة نسخ الحديث محل تأمل. ولهذا ذكر بعض الأعلام أنه لعل المراد من النسخ هنا النسخ الشامل للتخصيص والتقييد في الموضوع في الأحوال مو بلحاظ الزمان، فما رجعوا إلى التخصيص والتقييد. ويريد أن يبين الإمام ترى إحنا رواياتنا فيها تخصيص وتقييدات، كما أن القرآن قد يأتي بمطلق ثم يأتي بمقيد في آية أخرى، كذلك الأحاديث يوجد مطلقات ويوجد مقيدات. وليس مرجع التقييد إلى تقييد يعني بيان أمد الحب، بل أنه تنقح للموضوع. أكرم العالم لا تكرم العالم الفاسق، هذا من القبيل، وهذا معنى شنو عرفي.
قال إن الحديث الثاني عشر الدال على نسخ الحديث بالحديث على تقدير عبارة على تقدير شموله للروايات الإمامية، يعني ما قلنا اختصاص النص بالحديث النبوية، وأنه إنما نتصور إنما نقول بالناس قبل رحيل النبي صلى الله عليه وآله، فالحديث النبوي ينسخ بعضه بعضا بتبليغ الوحي ولا إطلاق للنسخ في زمان الأئمة. فالإمام لا ينسخ لا حكم النبي ولا حكم الإمام. يقول له على تقدير الشمول كيف يشمل؟ يعني ببين بناء على القول بكشفهم عليهم السلام عن الناسخ الذي أودعه رسول الله صلى الله عليه وآله عندهم، فهم وظيفتهم الإظهار، فالناسخ قد بلغه أجبرائيل النبي، ففي الحقيقة من وين الناسخ جاي؟ من النبي، لكن الآن زمان الإظهار وقت فكرة لوجود المصلحة. بعضهم قال هذا ما نحتاج إليه إذا قلنا بالولاية التشريعية، فإنه بناء على الولاية التشريعية الإمام يعلم بالمصالح والمفاسد ويعلم أن الحكم قد انتهى، فيمكن أن يأتي ماذا بحكم؟ يمكن أن يأتي لبيان أن أمد الحكم قد انتهى. على أي حال شيخنا، هل بناء على القول هل هو مقدم على باقي الترجيحات أو مؤخر؟ وجهان: الأول أنه مقدم من أن النسخ من جهات التصرف في الظاهر، يعني جمع عرفي تصرف الظاهر، لأنه من قبيل التخصيص الأزمان، ولذا ذكروه في باب تعارض الأحوال. وفي باب تعارض الأحوال هذه الأبواب كلها مرجعها إلى التردد بين جمعين عرفيين، إذا دار الأمر بين التخصيص والحكومة، تفتين كل طرف موارد التصرف في التصرف العرفي بيرجع إلى الله. خب، ولذا ذكروه في تعارض الأحوال في بحث الألفاظ، وقد مر وسيجي تقديم الجمع بهذا النحو، يعني التخصيص يعني جمع عرفي، على الترجيحات الأخرى. ليش؟ لأن موضوع الترجيحات الأخرى التعارض المستقر، فيكون الجمع العرفي مقدم ومرجع النسخ إلى تخصيص إلى جمع عرفي. ومن هذا بيان الوجه الآخر، لا أنه هذا مؤخر، ومن أن النسخ على فرض ثبوته، يعني قلنا في كلام في الثبوت ثبوت النسخ في رواية الإمام على فرض ثبوته في غاية القلة، فلا يعتنى به في مقام الجمع ولا يحكم به العرف. أنا ذكرت نقطة أخرى، قلت أن ظاهر مقام الإثبات الكشف عن مقام الثبوت، هذا ظاهر أولي، مقتضى أصالة التطابق أن الإطلاق الإثباتي كاشف عن الإطلاق الثبوتي، وحيث أن الإطلاق الإثباتي فيه إطلاق أزماني فهذا كاشف عن الإطلاق الثبوتي، وأن الحكم في واقعه مستمر، إذا الحكم مستمر يعني مصلحته مستمرة، فيتعارض تعارضا مستقرا مع ما دل على التقييد إذا قلتم بالنسخ. فلا بد من الرجوع إلى المرجحات الأخرى. ف فلا بد من الرجوع إلى المرجحات الأخرى كما إذا امتنع الجمع كما لفظنا الجمع العرفي امتنع وسيجيء بعض الكلام أيضا في ذلك. هذا تمام الكلام في ماذا في الأمر الرابع. الأمر الخامس يأتي وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.